بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة، نتذاكر شيئا من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورب كلمة يسمعها الإنسان وقد بلغ من العلم في نظره مبلغا عظيما، ولكن لعله أن يسمع كلمة فيغير الله عز وجل بها حياته. يذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه سئل: كيف كانت بدو إنابتك؟ متى أنبت وعدت إلى الله عز وجل؟ قال: قال لي أحد غلماني: يا عمر، أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. يعني أذكر ليلة قد تضع رأسك وتنام ثم لا تفتح عينيك إلا وقد فارقت هذه الدنيا، أي قد أقبلت على الله وتوفاك الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. والله عز وجل يقول في صفة عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أحيانا أيها الأحبة الكرام، قد يكون الموضوع المتكلم عنه عند الإنسان طرف كبير من العلم عن هذا الموضوع، ولكن لننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير. الصحابة كانوا أهل توحيد وصلاة وصيام وعبادة وإقبال على الله عز وجل، ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأركان الإيمان وأركان الإسلام والفضائل والرقائق والآداب وسائر أحكام الشرع والدين. لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ الذكرى تنفع المؤمنين، فالمسلم دائما وأبدا يحتاج إلى تذكير، لأن القلوب مع هذه الدنيا ومشاغل الحياة قد تغفل عن أشياء كثيرة جدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم أيها الأحبة الأفاضل عن شهر رمضان المبارك، وبيننا وبين هذا الشهر العظيم سويعات يسيرة إن شاء الله تعالى، لابد أن ننتبه إلى عدد من النقاط وعدد من المسائل. أما النقطة الأولى، أن الله عز وجل أكرمنا بإدراك شهر رمضان. جاء في مسند الإمام أحمد أن بعض الصحابة الكرام وهو طلحة بن عبيد الله أضاف رجلين من قبيلة قضاعة، عنده ضيوف جاءه من قبيلة قضاعة. قال طلحة بن عبيد الله: الأول توفاه الله سبحانه وتعالى، والثاني الأول توفاه الله عز وجل شهيدا في بعض الغزوات، والثاني مات بعد الأول ميتة طبيعية على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله في المنام أن الثاني الذي مات ميتة طبيعية يدخل الجنة قبل الأول، مع أن الأول قتل شهيدا في سبيل الله. فاستغرب من ذلك، فذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى لله عز وجل 6000 ركعة؟ الثاني الذي مات ميتة طبيعية أكتب الله له أن يدرك موسما عظيما من مواسم التجارة مع الله، فكتب الله له الأجور العظيمة، فكان بفضل الله عز وجل برحمته أن الثاني دخل الجنة قبل الأول، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لنسأل أنفسنا هذا السؤال: كم من أشخاص صاموا معنا رمضان الماضي؟ أين هم الآن؟ هم تحت أطباق الثرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبر بعض الصحابة فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان الفلاني. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني الإنسان أمنيته أن يرجع إلى الدنيا كي يتزود من العمل الصالح، ونحن في أيام العمل الصالح، فالسعيد الموفق من يغتنم هذه الأيام في طاعة الله عز وجل. أيضا الأمر الثاني، أدركنا شهر رمضان ولله الحمد والمنة والفضل ونحن في عافية وصحة وسلامة. كم من إنسان قد يسمع دخول قد يسمع عن دخول شهر رمضان، أين يسمع الخبر وهو يعاني من أمراض ومن أوجاع ومن أسقام لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. بعضهم كان يقول لبعض الأشخاص عن صيام النافلة، قليت أن تكون عندي صحة وعافية وأتمكن من أن أصوم لله عز وجل النفل وأتقرب إليه، فاحمد الله عز وجل أنك في عافية وفي صحة وفي خير وقد أدركت شهر الصيام وشهر رمضان. أيضا الأمر الثالث، أدركنا شهر رمضان بإذن الله عز وجل ونحن في أمن وأمان وفضل ونعمة وخير ولطف من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى بعض المسلمين في بعض البلدان، إما أنهم يعانون من حروب وقلاقل وفتن تموج كموج البحر، نسأل الله العفو والعافية، ولا يعرف هذا الأمر إلا من ذاق والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ويلات مثل هذه الأشياء، يعرف عظيم فضل نعمة الأمن والأمان. أيضا ندرك شهر رمضان ونحن والله الحمد والمنة، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بعض الناس إذا تسحر على شيء قد لا يجد ما يفطر على الطعام المناسب، وإذا أفطر على الطعام قد لا يجد ما يتسحر عليه من الطعام المناسب، فهذه نعمة تتطلب منا حمدا وشكرا. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن أعظم الفساد للعبد أن يتململ نعم الله عز وجل عليه. في ناس يصنعون مثل هذا؟ نعم، في ناس يصنعون مثل هذا، يتململون النعمة، هو في نعمة وفي خير وفي عافية، هو في نعمة وفي خير وفي عافية، ولا تسمع منه إلا التشكي، ولا تسمع منه إلا التسخط، ولا تسمع منه كلمة في حمد الله سبحانه وتعالى. حتى صارت عادة عند مجموعة من الناس تسأله: يا فلان كيف العمل معك؟ يجيبك بعضهم بكلمة هو يظنها عفوية، وأخشى أن تكتب عليه هذه الكلمة. كثير من الموظفين تسألهم: يا فلان كيف الدوام؟ يقول لك: زفت ولله الحمد. ترى هذه أخشى أن تكون قد كتبت على الإنسان. وين وأما بنعمة ربك فحدث، وين أن الإنسان يحمد الله ويثني على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، كان قبل عدة سنوات يعرض في بعض القنوات المحلية عندنا برنامج اسمه قريب المنال، تعرض فيه بعض الحالات التي تتطلب دعما من جهات كبيرة وجهات مختلفة لبعض الفقراء والمساكين ومن يعانون من أمراض وأوجاع. أحدهم من دولة خليجية عند أولاده مرض يتحسسون، مرض جلدي، يتحسسون من هذا المرض إذا لامست أشعة الشمس جلود هؤلاء الأطفال الصغار. أراني صورة لبعض هؤلاء، عند ولدين صورة لاثنين من هؤلاء الصغار، قف شعر جسدي لما رأيت صورهم، حقيقة شيء لا يمكن وصفه. ومع هذا سمعت هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول: يا رب لك الحمد، أنا أحسن من غيري، وضعي أفضل من غيري، الحمد لله رب العالمين. هكذا يكون المسلم دائما وأبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم ربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، أخرج من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. وكان صلى الله عليه وسلم قد مرت عليه أحداث عظيمة وكبيرة، ومع هذا يحمد الله في كل ركعة من ركعات الصلاة، يحمد الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، يحمد الله في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار النوم. هو محمد وأحمد بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، النعم من الخطأ الكبير أن ننظر إليها نظرة مادية. ما معنى النظرة مادية؟ بعض الناس عندهم مقياس النعمة عبارة عن شيء مادي، شيء مالي،
ولا يلتفت أبدا إلى النعمة أو الرزق الأخروي. أتيحت لك أبواب من أبواب الخير، ترى والله هذه نعمة عظيمة جدا. كم من إنسان محروم من الخير، رب العالمين أبعده عن أبواب الخير، وأنت سهل الله عز وجل لك أبواب الخير. هذه نعمة تحتاج منا إلى حمد وثناء وشكر لله سبحانه وتعالى. طيب، لعل قائلا يقول: ماذا أصنع في شهر رمضان؟ وما هي الأعمال الصالحة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل؟ لنتأمل في الحديث القدسي، ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيها الأحبة الكرام، أداء الفرائض، هذه الفرائض هي رأس المال، فحافظ عليها. وطبعا أعظم فريضة نؤكد عليها ونذكر أنفسنا بها أن نحافظ على كلمة لا إله إلا الله، وأن نحرص على تطبيق العبودية لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كيف أطبق العبودية في شهر رمضان؟ بعض الناس قد يقول: يا جماعة، أنا أمس تصدقت بكذا وكذا من المال. اتق الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقاعدة السلف: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. أنا في اليوم أقرأ 10 أجزاء من القرآن، أنا ختمت القرآن 15 مرة في رمضان. اتق الله عز وجل، فإن القلوب ضعيفة، ويخشى على النية أن يدخلها بعض مسائل الدنيا، فاتق الله ولا تجازف برأس الأمر. ثم أيضا نذكر بمسألة من مسائل التوحيد في شهر رمضان: إذا فتحت المصحف الشريف وقرأت آيات الصيام في سورة البقرة، ستجد في وسط آيات الصيام قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني يا أيها المسلم، في رمضان وفي غير رمضان، هذه الأكف ارفعها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الشافعي ماذا كان يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولقد حدثني أحدهم بقصة عجيبة جدا فيها نفع وخير وبركة لنا جميعا إن شاء الله تعالى. زارني في المكتب وقال بأنه كان متزوجا منذ أكثر من 15 سنة ولم يرزق بأبناء، رغم أنه لا يشتكي من داء، وزوجته أيضا لا تشتكي من أي داء. قال: وحسب قدرتي واستطاعتي، هو من الأخوة المقيمين في الدولة، قال: اتجهت يمنة ويسرة وسافرت إلى عدد من البلدان طلبا للعلاج. قال: وانتهى بالمطاف إلى دولة من الدول، فالطبيبة التي تعالج هذه الزوجة قالت له: يا فلان، سأنصحك نصيحة. قال لها: ما هي هذه النصيحة؟ قالت: أنت لا تعاني من أي مرض، وزوجتك لا تعاني من أي مرض، ولكن الذي في السماء لم يأذن لكما بنعمة الولد. قال، يعني كان يقول لها: وماذا أصنع؟ قالت له: أنت مسلم، إلجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين. فقال لي: وقرت هذه الكلمة في قلبي، فلما عدت إلى الإمارات اجتهدت في الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وبعد فترة اشتكت زوجته من مرض عادي جدا، ذهبوا بها إلى المستشفى، فقالت لها الطبيبة: مبروك، أنت حامل. قال: فطرت من الأرض من شدة الفرح، يعني فرح بذلك فرحا عظيما. فاتفق مع زوجته على ألا يسألوا هل هي المولود ذكر أم أنثى، أي شيء يأتي من رب العالمين يا رب لك الحمد والشكر على هذه النعمة. قال: ومرت الأيام والليالي وغير ذلك، حتى وصلت المرأة إلى الشهر 7 من الحمل، فقيل لها: لا بد أن نجري عملية توليد مبكرة، وإلا سيكون الأمر فيه خطورة على الجنين أو على الأم. فاتفق على ذلك بعد أن استخار الله سبحانه وتعالى. قبل أن تدخل زوجته إلى غرفة العمليات قال لها: يا فلانة، انتبهي إلى أمر، هذه نعمة من الله، نعمة أنك الآن حامل، إذا أخذ الله أمانته لابد أن نكون من أهل الرضا والإيمان بحكم الله سبحانه وتعالى. هذه عملية، لعل يقع شيء، يقع أمر غيره، لابد أن نكون مسلمين لحكم الله، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. ودخلت المرأة غرفة العمليات وقال وأنا أنتظر في الخارج، أنا أسمع الكلام من فمه مباشرة. قال وأنا أنتظر في الخارج، جاءتني الطبيبة وقالت مبروك زوجتك وضعت بنتا. قالت طرت من الفرح، ويعني فرحت فرحا عظيما. فلما رأته الطبيبة قد هدأ وذهب عنه كما يقال يعني صدمة الموقف، قالت أبشرك لم ترزق ببنت واحدة، رزقت بثلاثة بنات. قال بكيت أمام الناس وسجدت لله شكرا. اجتمع الناس، من الذي مات؟ قلت ما في أحد مات، لكن لو تعرفون الأمر الذي مر علي لعذرتموني. هل انتهى الموقف هنا؟ لم ينتهي. قال فترتبت علي، لأن الولادة كان في الشهر السابع، رسوم مالية تقريبا 400,000 درهم. قال وأنا رجل مقيم هنا، ما عندي هذا المبلغ، ماذا أصنع؟ كتب رسالة إلى مديره، ومديره إلى مديره، إلى أن وقعت الرسالة حقيقة بين يدي الشيخ الشهم الكريم الشيخ حمدان بن محمد، أسأل أن يحفظه ويطيل عمره على الطاعة. فكتب على الورقة يعفى من جميع الرسوم. فانظروا إلى فضل الدعاء واللجأ إلى الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر متى ينبغي أن يتحقق؟ طبعا في طيلة الأوقات، لكن في شهر رمضان، هذا موسم من مواسم الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. والله لا ينبغي أبدا أن نغفل عبادة الدعاء. ارفع أكف الضراعة إلى الله، وسل الله من خيري الدنيا والآخرة، وسل الله من الخير كله عاجله وآجله، وتعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله، وستجد الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أداء الفرائض في شهر رمضان ومن أعظمها أن تؤدي الصلاة جماعة في المسجد. اجعل لنفسك هدف تسعى إليه. ما هو هذا الهدف؟ ألا تفوتك تكبيرة الإحرام في شهر رمضان وبعد شهر رمضان. هذا الأمر مستحيل؟ لا، ليس مستحيل. اليوم الأول ستجد شيء من الصعوبة، اليوم الثاني والثالث ستتلذذ بالتبكير إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، تصلي السنة ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن أو تدعو الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يحرص على أداء عبادة الصلاة في المسجد. لا يليق أيها الأحبة الأفاضل أن نحرص على صلاة التراويح وصلاة القيام، وهذا أمر جميل جدا وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين بعض الناس عن صلاة الفجر؟ يؤديها بعضهم صلاة الفجر الساعة 10، 11، أحيانا وبعد أذان الظهر. هذا العمل من تضييع الفرائض، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء في الحديث إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. بعضهم يقول أنا أرجع من العمل متعب مرهق، قد أجد صعوبة في ذلك. أيها الأحبة الأفاضل، يقول ربنا جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأيضا قال الله عز وجل فإن الله يحب المتقين. حقق التقوى وستجد أن الله يمدك بمدد عظيم من عنده. طبعا معروف أيها الأحبة الأفاضل إن الطاعات تعطي للإنسان بفضل من الله عز وجل قوة بدنية ومعنوية كبيرة جدا. كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قليلا، ومع هذا الصحابة يقولون إذا حمي الوطيس احتموا بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم، لشدة قتاله بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أمر آخر، علي رضي الله عنه مع فاطمة، فاطمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ما هو خير لكما من خادم؟ ما هو هذا الشيء؟ تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. فالطاعات سبب لقوة الإنسان بإذن الله عز وجل. ومن وجد الصعوبة فليكثر من هذا الدعاء النبوي العظيم. ما هو هذا الدعاء؟ جاء عن أنس رضي الله عنه قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذا دعاء عظيم ينبغي علينا أن نحفظه وأن نردده. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أداء الفرائض في شهر رمضان أن نحرص على فريضة الزكاة. طبعا لا يوجد ارتباط مباشر بين الزكاة وبين شهر رمضان، ولكن كثير من الناس يحسب الحول حول الزكاة في شهر رمضان. لماذا أقول هذا الأمر؟ بعض الناس قد تكون عليه زكوات وهو لا يدري ولا يشعر. أحدهم قبل أيام قال لي بأنه لم ينتبه أن في العام الماضي كانت الزكاة واجبة عليه وغفل عن هذا الأمر، خاصة وأن النصاب قد يكون على مبلغ 15,000 درهم، وبعض الناس يملك هذا المبلغ. فانتبهوا رعاكم الله تعالى. ونبه على نقطة، شوف بعض الناس قد يغفل عن موضوع الزكاة بشكل عام. أيها الأحبة الكرام، بشكل عام، لا يعني المسألة هذه قاعدة أولية ولها تطبيقات قد تكون مختلفة من منزل إلى منزل. من يملك 10 نخيل من النخيل الكبيرة القديمة هذه اللي صار لها مثلا 10 سنوات وصاعدا، هذا ينبغي عليه أن يراجع وأن يسأل عن زكاة الزروع. نعم أيها الأخوة الأفاضل، النخيل القديمة، النخلة الواحدة، النخيل القديمة أقصد بها التي أصبحت كبيرة، يعني ليست نخلة حديثة وإنما كبيرة، هذه النخلة الواحدة قد تنتج أحيانا 200 كيلوغرام، والنصاب كم؟ تقريبا 650 كيلوغرام من التمر. فمن كان يملك 10 نخلات وكل نخلة تنتج 200 كيلوغرام، أليس عليه الزكاة؟ الزكاة واجبة عليه. ذكرت هذا قبل أيام في إحدى المحاضرات، قال لي أحدهم، قال يا شيخ أنا زارع في بيتي 20 نخلة، ما انتبهت لهذا الأمر وكنت غافلا عنه. فلذلك لابد علينا أن نسأل وأن نتفقه وأن نتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الفرائض ومن الأمور المهمة في شهر رمضان أن نحرص على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام. بر الوالدين ليس له علاقة في رمضان، يعني رمضان وغير رمضان اجتهد في هذه الطاعة، ولكن رمضان موسم من مواسم التجارة مع الله، ومن التجارة مع الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعضهم تجده في رمضان يوم يفطر عند فلان، يوم يتسحر عند علان، وهذا الأمر لا محذور فيه، ولكن أين يكون المحذور؟ عندما يتجاهل والده ويتجاهل والدته، حتى لو كان والده خارج الدولة، لو بعث له في كل يوم سلام ودعاء وكلام طيب، والله هذا أمر يؤثر في نفوس هؤلاء الآباء تأثيرا عظيما. أحدهم قبل أيام خارج دولتنا توفي رحمة الله تعالى عليه، والذي توفي الولد ووالده موجود، فيقال بأن والده لما دفن ابنه قال: يا رب برني هذا الولد فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. فهذا والله ميدان عظيم من ميادين الأجر والثواب التي لا ينبغي لنا أن نغفلها. أيضا من الفرائض أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. أنا أتكلم عن هذا الأمر بكل وضوح وحقيقة. الرجل يأتي إلى البيت وقد وجد أن زوجته طبخت له طعامه وأعدت له فطوره وهيأت المنزل بشكل كبير، وهي صائمة تقرأ القرآن تحرص على طاعة الله عز وجل، اشكرها واذكر لها كلمة المعروف وكلمة من كلمات الخير، فإن لك في ذلك أجرا عظيما. أيها الأحبة الأفاضل، أتردد على المحاكم كثيرا بحكم توثيق عقود الزواج الموكل إليه. إذا كانت زوجتك، هذه حقيقة أنا أذكرها لكم جميعا، تؤدي في المنزل بنسبة 70% 60%، يعني لو كان يجوز أقول لك استسجد شكر وقول الحمد لله رب العالمين، نظرة واحدة منك إلى ما يجري في بعض البيوت ستعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك، وستعرف أن العافية نعمة عظيمة ونعمة كبيرة جدا. حتى مع أهل بيتك في رمضان حبب لهم الطاعة وذكرهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضرنا شيء لو عملنا مسابقة مع أولادنا الصغار اللي يصوم طيلة شهر رمضان وهم دون سن التكليف له جائزة، له هدية، والله هذا أجر وخير وتشجيع لهؤلاء الصغار أن يصوموا شهر رمضان. فكن قريبا من أهل بيتك وتعامل معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. كذلك المرأة مأمورة أن تتعامل مع زوجها بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. عذرا منكم أيها الأحبة الأفاضل، في بعض الجهات ألقيت لهم محاضرة في السنة الماضية وقلت لهم، يعني لما سألوني عن بعض المسائل قلت الواجب على الرجل والواجب على المرأة. لابد بعض أخواتنا تنتبه أن هناك واجب شرعي هي مطالبة به. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قلت لهم سأختبركم، إن دعوتموني العام القادم لمحاضرة عندكم أعرف أن هذا الكلام يعني لم يؤذي أخواتنا وتقبلنا هذا الكلام، إن لم تدعوني إلى محاضرة عندكم سأعرف أن هذا الكلام آذى بعض الموجودين. طبعا لما جاء رمضان هذا لم توجه لي أي دعوة إلى هذه الجهة. على العموم كلمة الحق بارك الله فيكم قد تكون مؤلمة وثقيلة. الرجل يقول قل للنساء والمرأة تقول قل للرجال، لكن الرجل العاقل هو يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، وإنما ارضي رب العالمين وستجد الخير العظيم والفضل الكبير. لاحظوا نقطة أيها الأحبة الأفاضل، في شهر رمضان لما يقبل أهل البيت حتى أنك تجد أحيانا والله بعض الخدم في البيوت يقرؤون القرآن، والرجل يقرأ القرآن والزوجة تقرأ القرآن والأولاد يقرؤون القرآن، ألا تلحظون أن البيوت فيها شيء من السكينة والمشاكل الأسرية تقل والنفوس هادئة والنفوس مطمئنة؟ هكذا ستكون بيوتنا لو عمرت بطاعة الله عز وجل. أما البيوت إذا كانت محرومة أو بعيدة عن طاعة الله كيف ستكون مباركة؟ لذلك هذه من الفرائض التي يجب علينا أن ننتبه لها. أيضا من الفرائض أن نزجر أهل بيتنا عن متابعة الأمور التي تخدش في صيامهم أو مشاهدة الأشياء التي تنقص من أجر الصيام. فالله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تريد أن تعرف أين مسارك في تحقيق الطاعة في رمضان؟ انظر هل تحقق التقوى أم لا؟ لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا في رمضان ماذا يصنعون؟ يلزمون المسجد. يقال لهم لما؟ قالوا نحفظ صيامنا من أن يخدش بأي شيء، لأن الإنسان إذا يعني عافس الدنيا قد يخدش صيامه ولو بأشياء يسيرة، وأما إذا لازم الطاعة ولازم بيت الله سبحانه وتعالى يحفظ صيامه إن شاء الله تعالى. ثم الباب الثاني من أبواب الأجر والخير في شهر رمضان، قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من أداء النوافل وأكثر من أداء المستحبات، ولا تقل هذه سنة وإذا ما فعلت السنة لا آثم عند الله، قل هذه سنة وإذا فعلتها أجرت عند الله سبحانه وتعالى. أحياناً أيها الأحبة الكرام لنتساءل عن بعض المسائل وبعض الأشياء. الإنسان في هذه الدنيا كم سيعيش؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، أعمار أمتي بين 60 إلى 70 هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. لو سألت أغلب الناس في عمر 40 سنة أو 50 سنة كم منزلاً تملك؟ أغلبهم سيقول أملك منزلاً واحداً، هذا إذا كان يملك منزلاً واحداً. أتريد أن يكون لك في كل يوم منزل؟ منزل أين؟ في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل في كل يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بيوت الدنيا 60 سنة 70 سنة هذا البيت يحتاج إلى هدم وإحلال أو صيانة شاملة، أما بيوت الجنة لا تفنى، لك فيها ما تقر عينك وتلذ نفسك. فلذلك العاقل والله ما يفرط في هذه السنن. أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين لما سمعت هذا الحديث ماذا قالت؟ قالت ما برحت أصليهن بعد، يعني يوم سمعت عن هذه السنن ما فرط فيها وواظبت عليها. كيف يأتي علينا رمضان أيها الأحبة الأفاضل والواحد في اليوم والليلة يترك كل هذه السنن الرواتب ما يصليها؟ لا يليق هذا الأمر بالحريص على الأجر. لعل قائلا يقول هل آثم إذا تركت السنن؟ لا، لا تأثم إذا تركت السنن، ولكن لما تفرط فيها؟ لما لا تحرص عليها؟ احرص عليها ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من السنن العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها صلاة التراويح. صلاة التراويح، قيام الليل، قيام رمضان، هذه كلها مسميات لأمر واحد وهي صلاة الليل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ كيف أقوم رمضان وكيف أصلي قيام الليل في رمضان؟ أدي صلاة التراويح كاملة. أيها الأحبة الكرام، لا تكن من المتذوقين في صلاة التراويح. ما معنى من المتذوقين؟ اليوم يصلي ركعتين، بكرة يصلي أربعة، بعد بكرة يصلي ستة، اللي بعده يصلي ركعتين ثم يقطع صلاة التراويح. لا تحرم نفسك الأجر العظيم، والله إنها أجور عظيمة، والميزان عند الله ميزان الحسنات، فلا تفرط في ذلك. جاء روى أبو داود في كتاب، روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءتها سائلة تطلب شيئا، فأعطتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبة من عنب. قالوا لها بعض النسوة يوم المؤمنين وما تغني هذه الحبة؟ قالت كم فيها من ذرة. ما معنى كلام أم المؤمنين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الشيخ ابن عثيمين سمعته كلمة جميلة وطيبة يقول عمل، معنى كلامه يعني عمل، من فعله كتب له أجر قيام الليل وهو نائم على فراشه. ما هو هذا العمل؟ من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صلى التراويح كاملة مع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلا تفرط في أداء عبادة صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف أورد بيتين جميلين عندما تكلم عن العشر الأواخر، يقول فيهما ابن رجب الظاهر ينقل عن غيره: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. صاحب العزيمة والجد والصدق مع الله يستعين بالله عز وجل ويحرص على أداء صلاة الليل. وانظروا إلى القلوب كيف تكون مطمئنة ومرتاحة وسعيدة ومتلذذة، وتذوق إن شاء الله حلاوة الإيمان إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، رمضان شهر القرآن، فاستعن بالله عز وجل واغتنم الأوقات المهدرة، الأوقات الضائعة. كم من أوقات والله تمضي علينا ونحن نقلب في هذه الهواتف. هل نقلب في هذه الهواتف ونرى أشياء مهمة؟ بعضنا هكذا، لكن بعضنا وأحيانا نعترف بهذا الأمر جميعا قد نقلب أو تمضي علينا الأوقات في أشياء لا أقول لا تنفع ولا تضر، بل في أشياء تضر دين الإنسان، في أشياء لا يوجد فيها أي نفع. فلذلك علينا أن نستغل هذه الأوقات. لو حسبنا الآن الوقت بين أذان العصر إلى أذان المغرب قرابة ثلاث ساعات، ثلاث ساعات قد تكفي لقراءة سبعة أجزاء، سبعة أجزاء في هذا الوقت فقط. فكيف بمن قرأ جزء قبل النوم؟ كيف بمن قرأ بجزء بعد صلاة الفجر؟ وكيف بمن قرأ جزء عند انتظاره إقامة الصلاة بين الأذان والإقامة؟ سيقدر ويتمكن إن شاء الله من أن يقرأ كل يوم أكثر من عشرة أجزاء. لعل قائل يقول هذا الأمر صعب، الإمام الشافعي ينقل عنه أنه كان يقرأ في اليوم ختمة في النهار وفي الليل ختمة. كيف يعني الإمام الشافعي مش بشر، مش إنسان، ما عنده زوجة، أبناء، أسرة، مشاغل، أمور أخرى، كان حالة من حال الناس، بشر وعنده الأمور البشرية الموجودة عند سائر الناس، ولكن نفوسهم لما ألفت الطاعة أصبحت الطاعة يسيرة وسهلة جدا عندهم. أحيانا نتساءل كيف فلان الفلاني يستطيع أن يمشي في اليوم، بعض الناس يستطيع أن يمشي في اليوم 50 كيلومتر، كيف هذا الأمر؟ هذا جاء بتربة وتعود على هذا الأمر. وكذلك نفوس هؤلاء الأئمة تعودت على طاعة الله عز وجل. احرص على أن تقرأ ولو شيئا يسيرا من القرآن في كل يوم من أيام رمضان. أما إذا مضى علينا اليوم كله ولم نقرأ شيئا من القرآن، والله علينا أن نراجع أنفسنا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الله عز وجل يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تريد أن تسعد؟ تريد أن تكون في حياة طيبة؟ عليك بتلاوة القرآن، وأمر أولادك وأمر أهل بيتك بهذا وشجعهم على ذلك، وستجد أن للقرآن تأثيرا عظيما جدا عليهم إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نكثر من ذكر الله عز وجل عموما. كيف ذكر الله عز وجل عموما؟ أحيانا ترجع من العمل إلى المنزل ونعاني من زحام شديد، خاصة في شهر رمضان في بعض الأوقات. هذه الأوقات بدل أن تمضي عليك هكذا، اعقد الأنامل بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحوقلة والتهليل وغير ذلك من الأذكار. وجدت بعض العوام، عامة الناس، يقول لي بأنه يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 1000 مرة، لأنه يستغل بعض الأوقات المهدرة ويذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأذكار العظيمة الكثيرة لا تأخذ إلا دقائق يسيرة، ستجد بعد ذلك أن النفس مطمئنة وهادئة، والنفس بإذن الله عز وجل في راحة عظيمة. من أساليب الخداع الآن الموجودة، الخداع العصري، أن بعض الناس يقول في كل جسم في الإنسان طاقة سلبية، وهذه الطاقة السلبية تفعل بعض التمارين لاستفراغ الطاقة السلبية الموجودة في الجسد. تريد أن تعيش حياة طيبة وسعيدة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحيانا تجد بعض الناس في غضب عظيم، ما أن يذكر الله سبحانه وتعالى إلا وتجد النفس قد اطمأنت وقد هدأت وذهب عن النفس هذه الغمة وانقشعت وتولت. فاستغلوا هذه الأوقات في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن استطاع في شهر رمضان أن يقاطع التلفاز بالكلية سيرتاح راحة عظيمة جدا، فلا يوجد فيه إلا ما يكدر الخاطر أو إلا الشيء الذي يكتب على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. والنفع قليل قليل، نسأل الله عز وجل أن يتولانا وأن يهدينا جميعا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم أسباب التوفيق والإعانة على عمل الخير في شهر رمضان، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ترك الذنوب في شهر رمضان، فرب عبد قد يحرم لذة الطاعة وتذهب عليه بعض العبادات بسبب أنه وقع في بعض الذنوب والمعاصي. وأذكر أن امرأة قالت لي بأنها كانت تقوم الليل وتفعل كذا وكذا من أعمال البر والتقوى، قال فجأة وجدت بأن هذه العبادات تصعب علي ولا أستطيع الإتيان بها. فقلت لها: أختي الكريمة، نصيحة، راجعي نفسك، لعل الإنسان وقع في شيء ولعل الإنسان قصر في أمور. قالت: يا شيخ، أنا لا أذكر أني فعلت شيء من الذنوب أو الكبائر أو غير ذلك. قلت: أنا ما أقول لك الآن قولي لي فعلت ماذا أو صنعت ماذا، ولكن فكري في هذا الأمر. قالت: يا شيخ، لحظة، تذكرت الآن. ذكرت ذنبا في نظر كثير من الناس أن هذا شيء تافه جدا. قالت: أظن بأني سلبت هذه النعم، نعمة الطاعة، بسبب هذا الشيء الذي يمكن كثير من الناس يتهاونون فيه تهاونا عظيما. الذنوب قد تكون غيبة، نميمة، مجلس فيه منكر، مجلس فيه إساءة للناس، مجلس فيه كلام على فلان أو علان، أو سماع شيء محرم أو رؤية شيء محرم. انتبهوا لهذا، فإن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في شهر رمضان نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجود بالمال ويتصدق به، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. واحرص رعاك الله في شهر رمضان أن تضرب في كل باب من أبواب الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الفرائض كان يأتي بها بأبيه وأمي عليها أتم الصلاة والتسليم، قراءة القرآن كان يصنع هذا، التهجد كان يفعل هذا، الصدقة كان يصنع هذا الأمر، إلى غير ذلك من أبواب الخير. تجد بعضنا في رمضان موفق، أداء الصلوات ما ينفرض في ركعة، الصدقة يتصدق، تفطير الصائمين يفعل، صلة الأرحام أمر موجود عنده، كثرة الذكر لا يفرط في هذا، قراءة القرآن يحرص على ذلك، فيحرص على أن يأتي بالعبادات المختلفة ابتغاء للأجر والثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة الكرام، آخر نقطة أختم بها أو نقطتين. النقطة الأولى، سل الله أن يعينك على الطاعة والعبادة، ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. لذلك شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الإنسان يظن أنه سيقدر على العبادة لذكائه أو كما يقول بعض الناس لشطارته، أترك هذه الأشياء واطلب العون والسداد والكرم والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، سل الله القبول، وادعو الله أن يتقبل منك العمل، وسل الله عز وجل أن يكتب لك أجر هذا العمل. ثم آخر نقطة أختم بها، رمضان فرصة عظيمة جدا أيها الأحبة الأفاضل، لأن الإنسان أقبل على طاعة وأقبل على عبادة ورجى ما عند الله، وكأنه يقول: يا رب أنا عبدك المقصر، عندي كذا وكذا من الذنوب، يا رب تجاوز عني. فرصة شهر رمضان في أن يتجاوز الإنسان عن أرحامه وقرابته وزملائه إن أخطأوا عليه في كلمة. قال لي أحد الأشخاص بأنه أعطى مبلغا ماليا لرجل من دولة معينة كي يتاجر له في هذا المال، فذاك أخذ المال ثم لم يرد على صاحبنا وسرق منه هذا المال. قال: وصاحبي هذا أعرفه حريص على الخير وحريص على الأجر، تأتيه أي رسالة اليوم جنازة على فلان الفلاني يذهب مباشرة للصلاة عليها. يعرف الرجل؟ لا يعرف الرجل، هذه طريقته مع جميع الناس. قال: جاءتني رسالة صلاة الجنازة على فلان الفلاني، نسيت من هذا الرجل وذهبت كي أصلي عليه صلاة الجنازة. لما وصلت رآني رجل يعرف صاحبي ويعرف صاحب المشروع التجاري الذي أخذ مال صاحبنا هذا، فقال له: يا فلان تعرف هذه جنازة من؟ قلت له: جنازة من؟ قال: جنازة شريكك الذي أخذ منك المال. قال: فسمع بعض من له قرابة أو صلة بهذا الميت عن هذا الموضوع، فجاءوا إلي وقالوا: يا فلان سامح وتجاوز عن هذا المبلغ ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، والمبلغ لا أظن أنه دون 10,000 درهم، بل لعله أكثر من ذلك بكثير. فقال: فقلت أمام الناس: عفوت عنه لوجه الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون المسلم يعفو عن الناس ويتجاوز عنهم ويكون عنده سعة صدر عليهم. يعني أحيانا تنظر الأرحام تقطع، يعني زميل عمل معك في العمل منذ 10 سنوات، بسبب ماذا يكون الخلاف؟ لأمر دنيوي كله من حطام الدنيا ومتاع الدنيا، تقطع الأرحام والصداقات تقطع والعشرة تنسى ويقع بين الناس الشر العظيم. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه وأن يتجاوز عن الناس. أحيانا من أساء لك قد لا يعلم أنه أساء إليك فتجاوز عنه. يعني بعض الناس يأتي بالكلمة العفوية ويلقيها عليك وتؤذيك هذه الكلمة، هو لا يعلم أن هذه الكلمة آذتك. وأحيانا بعضهم مؤذي ويتعمد الإيذاء والإساءة. سامح الناس وتجاوز عنهم، لعل الله أن يتجاوز عنا جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عتقائه في شهر رمضان المبارك، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. من كانت عنده مداخلة فائدة فلكم ذلك. آمر الشيخ. جيد، بس أنا أنبه قبل هذا أبو صالح على نقطة مهمة جدا. بعض الناس يسأل: هل قراءة القرآن أفضل أم التدبر في القرآن أفضل؟ قبل أن أجيب على السؤال هذا أنبه بعض الناس لا تجب على هذا السؤال مباشرة. يأتيك رجل عامي يقول: هل قراءة القرآن أفضل أم تدبر القرآن؟ يا أخي الكريم، أنت ما عندك آليات التدبر، فكيف ستتدبر في القرآن أكثر من تلاوة القرآن؟ لا يلبس عليك الشيطان. بعض الناس يقول تدبر القرآن أفضل، تعال وانظر إلى حاله، ما قرأ في شهر رمضان حتى جزء واحد من القرآن. هذه حيلة من حيل الشيطان وخطوة من خطوات الشيطان كي يصدك عن الخير. طيب، هل قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل أم في نهار رمضان أفضل؟ بعض أهل العلم يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن أنزل في الليل، وجبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليالي رمضان، فيقولون القراءة في الليل أفضل. لكن هذا ما يعني أنك ما تقرأ في النهار، لكن الغالب من حال كثير من الناس أنهم في الليل بسبب يعني الانشغال ببعض الأمور لا يقرؤون القرآن في رمضان، وفي النهار قراءتهم أكثر، والموفق يقرأ بالليل وبالنهار. واضح بصوت؟ نعم. آمر الشيخ، آمر. ما فيها حرج. قد يقول قائل قراءة القرآن من الهاتف، ترى هذه وجود المصحف الآن على الهواتف هذه نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى علينا، فاستغل بعض الأوقات. يعني بعض الناس يقول لك أنا جالس في عيادة موعدي بعد ربع ساعة، ربع ساعة تقرأ فيها 8 أوجه من القرآن، لك بكل حرف حسنة في 8 أوجه، انظر كم لك من حسنات. فلذلك لا تفرط في تلاوة القرآن. طبعا أنت جالس في المسجد افتح المصحف، أما في بعض الأوقات اقرأ من هاتفك ولا حرج عليك في ذلك، بل هذا من الأمور الميسرة لنا في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. تفضل شيخ، تفضل. أحسنت. نعم نعم، أحسنت. أخي الكريم، الغيبة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. يعني الإنسان يذكر عيوب الناس أو شيء يكره فلان الفلاني. يعني أحيانا يقول قائل عندنا زميل في العمل أخطأ ونريد نذكر هذا الخطأ حتى ما يقع فيه بقية الموظفين. هذا الأمر قد يكون مبدئيا، قد يكون بشكل عام لا يعتبر من الغيبة، ولكن إذا جلسنا نذكر هذا الخطأ اليوم وغدا وبعد غد، اليوم أمام الموظفين، اليوم أمام الزملاء الآخرين، وبعد غد أمام الأشخاص آخرين، فهذا يخشى والله أن يكون من الغيبة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل ننتبه إلى هذا الأمر. ثم أمر آخر، شكيت هل هذا الكلام غيبة أم لا، فليقل خيرا أو ليصمت. واضح بارك الله فيكم. أحيانا يتلجلج الأمر في صدر الإنسان، هل هذا من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة. ما أطيب الورع. جاء عن بعض السلف أنه قال لا يوجد شيء أهون من الورع، شكيت في أمر اتركه وريح بالك. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا في بعض المواقف الأمر ماذا يتطلب؟ يتطلب منك أن تكف نفسك عن شيء ثم تخرج من أي إشكال شرعي. فلذلك الإنسان يحرص دائما وأبدا على أن يأتي بمقام الورع. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. قال لي أحد الأشخاص: وكنا في المسجد الحرام وكلنا يعني من دولة الإمارات التقينا هناك، بيننا كنا جالسين في مجلس، بيننا وبين الكعبة المشرفة قرابة 100 متر. فقال لي صاحبي، وأنا أعرف الأول وأعرف الثاني، قال لي: عبد الله، بلغني عن فلان واسمه حسن أنه دخل في تجارة ثم انكسر في هذه التجارة، والأول تاجر والثاني أيضا تاجر، وأهل مصر عندهم مثل: عطار لا يحب عطار. هم يقولونه بلهجة أهل مصر، يعني التجار بينهم ماذا؟ منافسة، وبينهم شيء من يعني المنافسة على أمور الدنيا. قال: فلما سمعت أن فلان هذا حسن انكسر في تجارته وخسر مبلغ تقريبا يعني آلاف مؤلفة من الدراهم، قلت كلمة واحدة، قلت يستاهل. قال: ما مرت علي سنة إلا وخسرت قرابة 1,000,000 درهم. قال: فأنا أبحث عن حسن وأريد أن أتحلل منه وأن يبيحني من هذه الكلمة التي تكلمت عليه فيها. فالإنسان ينتبه أيها الأحبة الكرام، عندنا عيوب وعندنا أخطاء، ويا الله بالستر الجميل، ويا الله بالعفو والعافية. أما أن تكون ليالي رمضان مجالس في القيل والقال، فلان فعل وعلان صنع وفلان فعلت وغيره، فهذا أمر قد نحرم بركة الطاعة بسبب الكلام فيما لا يعني، والكلام في الأمور التي لا تجوز شرعا. فننتبه ونصون ألسنتنا عن مثل هذه الأشياء، والله المستعان. بارك الله فيك، تفضل الشيخ. أحسنت.
إذا لزمت الإمام حتى يصلي في صلاة التراويح، هل يطبق نفس الحديث في قيام الليل؟
أحسنت. إخواني الكرام، الشريعة دعتنا إلى أن نجمع الطاعات المشروعة قدر الاستطاعة. مرة أخرى، دعتنا الشريعة أن نجمع الطاعات المشروعة قدر الاستطاعة. يعني في رمضان قراءة قرآن والتراويح والصدقات وتفطير الصائمين والجلوس إلى الشروق وصلاة الضحى إلى غير ذلك، هذه كلها طاعات مشروعة، احرص على الإتيان بها. طيب في العشر الأواخر، لعل قائلا يقول صليت التراويح كاملة مع الإمام، بخصوص القيام احرص على أن تصليها كاملة مع الإمام. قد يقول قائل أنا صليت التراويح كاملة مع الإمام، وفي مسجدنا مثلا صلاة القيام طويلة جدا وما أستطيع، عندي عمل، صليت 4 ركعات وانصرفت. فنقول فضل الله واسع وفضل الله عظيم، ولكن من صلى القيام صلاة القيام كاملة مع الإمام يرجى له الخير الأكبر. واضح بارك الله فيك. فهذا، فالإنسان لا يفرط إلا في شيء هو معذور فيه. يعني رجل عنده أمه مريضة، أيهما أولى، يروح يصلي التراويح ولا يودي أمه المستشفى؟ إذا كان الأمر طارئ لا يودي أمه المستشفى، لكن هذه يعني هذه المسألة تخالف القاعدة المضطردة. القاعدة أنك تحرص على الإتيان بما أمر الله، وفي هذه الحالة تبر الوالدين، ثم في الأيام الأخرى ترجع إلى موضوع المحافظة على صلاة التراويح كاملة مع الإمام، والله المستعان. نعم نعم. يعني يصلي وحده قصدك؟ جيد. إخوان الأفاضل، هل الآن سأعيد السؤال، صلاة القيام التهجد اللي يسميه الناس التهجد في الثلث الليل الأخير في العشر الأواخر، هل الأفضل أن تصليها مع الإمام أو تصليها وحدك في المنزل؟ أقول الأصل أن تصليها مع الإمام، هذا كان هدي السلف الصالح، حتى جاء عنهم في عند الإمام مالك في الموطأ أن عمر كلف أبي بن كعب وحذيفة رضي الله عنه الذي أذكر حذيفة يصلون بالناس في رمضان، قالوا ما كنا ننصرف إلا مع بزوغ الفجر، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. يعني الصحابة كيف كانوا يصلون؟ يصلونها جماعة مع الإمام. فإن قال قائل أنا أجد خشوعا عظيما لو صليت القيام وحدي ولو أطلت في الصلاة، دعني أذكر لك هذا المثال. إن كنت نفس هذا الرجل فاصنع هذا الصنيع. أحد المشايخ من توفي رحمة الله تعالى عليه قبل تقريبا 30 سنة كان يصلي التراويح كاملة مع الإمام، فإذا جاء القيام صلى مع الإمام التراويح، فإذا جاء العشر الأواخر صلى مع الإمام التراويح، وأما القيام يصليها في المنزل بأهل بيته جماعة. فيقال له لما تصنع هذا؟ قال الإمام لا يطيل في القيام وأنا أريد أن أطيل. فماذا كان يقرأ في صلاة القيام التي يصليها مع أهل بيته؟ يصلي في الليلة الواحدة 10 أجزاء. إذا كان الإنسان على هذه الطريق يرجى له الخير. أما إذا كان الواحد منا يقرأ في الركعة الأولى إن أعطيناك الكوثر، في الثاني يقول والله أحد، روح صل مع الإمام بارك الله فيك القيام، هذا أبرك وأفضل. نعم بارك الله فيك، والله يحفظكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.